إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زال الحديث موصولا وصلني الله وإياكم برحمته عن المسجد الأقصى. وتكلمت في أول الدرس الماضي أن المسجد الأقصى الموجود اليوم في كتب الرافضة المعتمدة في التفسير والحديث ليس هو المسجد القائم في مدينة القدس اليوم. نص على ذلك المجلسي في كتابه بحار الأنوار، وهو من أشهر وأكبر وأوثق الكتب المعتمدة عندهم بناء على ما سبقه من كلام لأئمتهم، وبدأ ذلك بروايات مكذوبة ألصقوها بعلي وبعض علماء أهل البيت، زعموا أن عليا قال إن المسجد الذي بالكوفة هو خير من الأقصى، وأن المسجد الأقصى هو مسجد في السماء وليس هو المسجد الذي في بيت المقدس. هذه حقيقة، في الحقيقة رددها ونشرها وبقوة كثير من الباحثين اليهود. وقد تستغربون، هنالك دراسات وعناية بالتراث، أعني تراثنا نحن، أعني تراثنا نحن تراث المسلمين، من قبل اليهود مميزة. فوقفت على بعض رسائل حققتها بعض الباحثات اليهوديات لابن أبي الدنيا، ووقفت على كثير من الدراسات المسندة وغير المسندة التي يحققها اليهود. ويخبرني بعض إخواننا المعتنين بالكتب عناية قوية صاحب مكتبة الكمال في نابلس، فك الله أسرها، يخبرني أن اليهود لهم شغف شديد بكتب تاريخ مكة والمدينة. قال ومهما أحضرت إلى فلسطين كتب تاريخ مكة والمدينة فهذه مباشرة تذهب، مباشرة لا تبقى في المكتبة عندي. وذات يوم اتصل بي من عمان، وكان الشيخ رحمه الله تعالى شيخنا الألباني كان مدعوا على الغداء في عندي، فأخبرته أن يأتي، فجاء وحضر وراء الشيخ رحمه الله. وقال كثير ممن يأتيني من حاخامات اليهود يسألون عن كتبك ويتابعون كتبك متابعة دقيقة قوية. وذكر أن بعض اليهود ممن كان يتابع كتب العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وكان العلامة أحمد شاكر رحمه الله يصدر مستند الإمام أحمد على فترات، كل فترة يحقق جزءا، ومات رحمه الله ولم يكمل تحقيق مستند الإمام أحمد. قال فكان يأخذ الكتاب ويفليه ويحققه بعد تحقيق أحمد شاكر. قال وأرسل رسالة، هو يخبر خان مازن، يقول أرسل رسالة للشيخ أحمد شاكر، يقول قرأت تحقيق المسند ووجدتك أخطأت في كذا وكذا وكذا وكذا. يقول فأرسل لي أحمد شاكر رسالة من عبد الله أحمد شاكر إلى الكلب اليهودي فلان، هكذا أحمد شاكر يقول إلى الكلب اليهودي فلان، قرأت ملاحظاتك ووجدتك قد أصبت في بعضها وسأصحح بعض هذه الملاحظات. يقول لأخينا مازن، يقول هذه الورقة قصاصة الورق التي بخط أحمد شاكر عندي أحب إلي من جميع الشهادات التي أحملها، التي أقر فيها العلامة أحمد شاكر أنني قد صوبته وأقر بخطئه في بعض المواطن، وهم قوم يتعلمون ويهتمون للعلم ويحرصون على العلم. أو بعض أو كثير من المؤسسات التي عندهم يفعلون ذلك. قرأت مقالة للمؤرخ العلامة الفلسطيني المعروف مصطفى شاكر عن صلاح الدين، وكيف أن اليهود بذلوا جهودا عظيمة في دراسة صلاح الدين، وما هو السر في أن ظهر صلاح الدين في تلك الفترة التي كانت مظلمة. قال حتى أنهم درسوا نداءات الباعة في الأسواق في عصر صلاح الدين، ودرسوا الأهازيج التي تنوم الأمهات الأولاد عليها، فهل هذه الأهازيج أثرت في صلاح الدين؟ وما ينبغي أن يكون دورنا في تغيير مثل هذه الأهازيج التي ترددها الأمهات؟ فقوم لهم جهود، ومن بين الجهود المطبوعة، وحتى يبقى الكلام موصولا مع ما سبق، رأيت أو ارتأيت أن أنقل أو أن أسمعكم وأنقل من بعض كتب اليهود وكتبهم موجودة ما له صلة بالذي سمعتموه في الدرس الماضي. محقق عندهم حقق كتاب في فضاء البيت المقدس، وهم حريصون كل الحرص على كتب فضاء البيت المقدس، كتاب لأبي بكر محمد بن أحمد الواسطي، وهذا الكتاب مسند يسند فيه، أي يذكر المؤلف إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب فيه غرائب وفيه كثير من الآثار، والكتاب مهم، طبع طبعة في تل أبيب، وحققه باحث يهودي اسمه إسحاق حسون، ثم سرقته دار الكتب العلمية عن طبعته. فإسحاق حسون يقول في مقدمة تحقيقه لكتاب فضاء البيت المقدس في الصفحة 35، يقول ما نصه: ومعروف أن فرقا من الشيعة لا ترى لمسجد بيت المقدس فضلا على غيره من المساجد. هم يفهمون، يقرؤون كتب الشيعة ويعرفون ذلك. ثم ذكر ما في بحار الأنوار وينابيع المودة، ثم يقول بعد ذلك: إن علماء المسلمين لم يتفقوا جميعا على أن المسجد الأقصى هو مسجد القدس، إذ رأى بعضهم أنه مسجد في السماء يقع مباشرة فوق مسجد القدس أو فوق مسجد مكة. فإذا هم ينتبهون لهذا. باحثة متخصصة في تاريخ القدس يهودية اسمها حواء يافا، هكذا حواء يافا، أيضا في بعض أبحاثها تقول إن المسجد المذكور في آية الإسراء قد فهم منذ البداية أنه مسجد قصي بعيد سماوي، ولم يقصد منه ذلك المسجد الذي لم يقم في القدس إلا زمن الأمويين. واليهود يلعبون، ومن لعبهم أنهم يحاولون الخلط بين قبة الصخرة وبين بيت المقدس. قبة الصخرة، تفضل سمعهم، تفضل اسمع، أنا ما شمعت نظاراتي.
سيارة سوداء، سيارة سوداء مرسيدس بسكر الشارع، سيارة سوداء مرسيدس بسكر الشارع.
ما أجمل الفقه حتى في صف السيارة أن تكون فقيا، هذا أمر جميل، وحسن حتى لا تشوش على غيرك ولا تشوش على نفسك. فأقول الله يحفظكم، يقول تقول هذه الباحثة أنه المسجد القدس عمت وكذبت أنه لم يقم إلا في زمن الأمويين، وهم يفرقون بين ويجهدون بين قبة الصخرة وبين المسجد بيت المقدس. قبة الصخرة بنيت في زمن الأمويين إبان ثورة عبد الله بن الزبير في مكة، فأراد الساسة الأمويون أن يصرفوا أنظار المسلمين إلى بيت المقدس إلى الأقصى، فوضعت الأحاديث في فضل الصخرة، ويقولون الصخرة المشرفة، وهذه الكلمة خطأ، ليست بصواب. التشريف بالشرع، والصخرة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن إبان تنزيل، لما كان هنالك تنزل آيات الأحاديث ما كان هنالك قبة الصخرة، وقبة الصخرة لم يرد فيها حديث ولم يرد فيها نص، وقبة الصخرة ليست معلقة في السماء بين الأرض والسماء، وأنها لحقت النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به. هذه خرافات شائعة ذائعة على ألسنة كثير من كبار أهل فلسطين، وهذا هراء ما أنزل الله به من سلطان. قبة الصخرة أنشئت فيما بعد، والفضل والأحاديث الواردة في فضل بيت المقدس وليس في فضل قبة الصخرة. تعمية ولعب في الألفاظ، وكما يقولون عدم التدقيق في المعلومات. وهنالك أيضا يهودي ليطاني هكذا اسم يهودا ليطاني، قبلها تقول حواء ينبغي أن نفهم أقوال حواء يافا، تقول ينبغي أن نفهم أقوال مفسري القرآن الأقدمين على هذا النحو، أي نحو أن بيت المقدس في السماء، على هذا النحو حيث يجمعون عادة على أن المسجد الأقصى معناه بيت المقدس، وحسب رأيها فإنهم يقصدون القدس العليا. تقول غير أن المصطلحات اختلطت على مر الأجيال، وفهم المسجد الأقصى الذي في القدس العليا على أنه هو الموجود في القدس الحاضرة. تقول أنتم يا مسلمون أخطأتم، الصواب مع من؟ مع الرافضة، وهذا مسجد مثل سائر المساجد، فإذا يعني لزم الأمر أن ينقل أو أن يهدم فأمر يعني ما في غضاضة ولا يوجد شيء. أنتم يا كتب التفسير، هذا مسجد عادي، مسجد ما في شيء، ما في فضيلة، هذا مسجد في الأقصى الذي عرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو فقط المسجد الذي في السماء. وهنالك عدد كبير من الأكاديميين والباحثين اليهود، فواحد آخر اسمه يهودا ليطاني، وهذا كاتب صحفي مشهور له مقالة مطولة يقول معركة ذهنية حول المسجد الأقصى، ويقول في هذه المقالة إن المسجد الأقصى محل إجماع عند المسلمين أنه المسجد في القدس، وأضاف والحق أن هناك تفسيرات إسلامية لعبارة المسجد الأقصى تجعله في مواطن أخرى من جملتها أنه مسجد بقرب المدينة. كستر باحث يهودي بلجيكي الأصل أيضا يقول إن هنالك جدلا بين المسلمين حول أفضلية المسجد الأقصى، واستعان بعدد كبير من النصوص والأحاديث المذكورة في بحار الأنوار للمجلسي وفي مجموعة من كتب الشيعة. هؤلاء غيض من فيض وقليل من كثير، وكلهم فرحة كما رأيتم، وفرحة كثيرا بكلام الرافضة، والتشابه بين الرافضة واليهود قديم، وقد ألف فيه بعض إخواننا الباحثين رسالة دكتوراه مطبوعة في مجلدتين سماها بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. ومن قرأ الرسالة يعلم أن أصول الديانتين أصول فيهم في بينهما تشابه كبير في كثير من الأصول. أكتفي بهذا القدر لنعلم أو ليتمهد لنا أن موضوع بيت المقدس وقداسة بيت المقدس والمسجد الأقصى ليس له كبير قيمة عند اليهود، وأنهم يتذرعون بكلام الرافضة، وبالتالي عندهم خرافات أخرى حول حائط البراق وحول الهيكل المزعوم، ولنا كلمة إن شاء الله تعالى في درسنا القادم حول هذا الموضوع. آتي الأسئلة. أحد الإخوة يسأل يقول ما هو نصاب زكاة زيت الزيتون؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن زيت الزيتون ليس فيه زكاة، وأن زكاة الزروع والخضروات محصورة في أربعة أصناف كما ثبت في حديث أخرجه الحاكم والبيهقي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن، فمما ثبت أنه قال لهما صلى الله عليه وسلم لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. الشعير والحنطة والزبيب والتمر لا تأخذا إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. ولذا القول الراجح الذي قال به بعض التابعين وهو اختيار كثير من المحققين وبسط المسألة بسطا حسنا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وابن زنجوي في كتابيهما الأموال، وأكد وبين أن الراجح أن زكاة الحنطة لا تكون إلا في هذه الأصناف الأربعة، بناء على أن الأصل في مال المسلم الحرمة، وأن إشغال الذمة لا يكون إلا بنص، وأن النص قد أشغل الذمة حصرا بهذه الأصناف الأربعة ولا خامسة لها. وقال بهذا من التابعين الحسن البصري والشعبي رحمهم الله تعالى. نعم هنالك رواية عند ابن ماجة برقم 1815 فيها زيادة والذرة، ولكن هذه الرواية مدارها على العزرمي وهو متروك، وبالتالي لا يستدل بها، لا تنهض للاحتجاج. فالصواب أن زكاة لا تجب في زيت الزيتون ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أخ يقول: يا شيخ، ما حكم إمام خطب خطبة واحدة يوم الجمعة ناسيا ونزل وصلى بهم الجمعة؟ إمام نزل صلى، فبعد فراغه من صلاته تبين له أنه لم يخطب خطبتين وإنما خطب خطبة واحدة، إيش يعمل؟ وما هو حكم الخطبتين؟ المسألة قائمة على أصل مذكور عند الفقهاء، وهذا الأصل ما هو حكم الجلوس بين الخطبتين؟ كيف تكون الخطبتين؟ بالجلوس بينهما. فما هو حكم الجلوس بين الخطبتين؟ انفرد الشافعية عن سائر إخوانهم الفقهاء فقالوا بناء على أن الأصل التوقيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبتين يوم الجمعة، فقالوا إن الجلوس بين الخطبتين أمر واجب، ومن فعل ذلك عامدا فإنه آثم. وذهب الأئمة الآخرون أن الجلوس بين الخطبتين سنة، فمن تركها لم يأثم ولو متعمدا، من تركها لم يأثم ولو متعمدا، لأنها من فعله صلى الله عليه وسلم فحسب، ولم يقع أمر بها، والشيء الذي ثبت من فعله الأصل فيه السنية وليس الوجوب. واتفق الطرفان على أن الخطيب لو نسي فصلى فلا شيء عليه لعموم رفع الإثم عن الناس، لعموم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، والمراد رفع الإثم ورفعت المؤاخذة وعليه. فالإمام الذي خطب خطبة ونزل وصلى ولم يتذكر لا شيء عليه. وعلى قول الجماهير لو أنه تذكر قبل البدء في الصلاة فيكمل صلاته ولا شيء عليه، وعند الشافعية لو تذكر قبل البدء في الصلاة يذهب إلى المنبر مرة أخرى ويخطب الخطبة الثانية ثم يرجع. وقول الطرفين أن الإمام على الحالين، أن الإمام على الحالين لا يسجد للسهو لعدم صلة الصلاة بالخطبة، يعني لو تذكر في الصلاة، الاحتمال الثالث لو تذكر الخطيب في الصلاة أنه ما خطب إلا خطبة واحدة فلا شيء عليه من حيث السهو، لا يسجد للسهو أبدا، والله تعالى أعلم. أحد الإخوة يقول: كان الناس في مدينة من مدن الأردن لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وكانت السنة مختفية في حياة كثير من الناس، وأكرمنا الله تعالى بجماعة الدعوة والتبليغ فعلقوا الناس بكلامهم الطيب بالله عز وجل وحي السنة في حياة كثير من الرجال والنساء، فأصبحنا نرى اللحى والحجاب، وفضيلتكم يقدح في هذه الجماعة، فأنصحكم إعادة النظر في هذه الجماعة، فكم من ضال هدوه وكم من غريق أنقذوه بإذن الله تعالى. أخي صدام جزاك الله خيرا على النصيحة، وتأملت النصيحة، وأرجو الله عز وجل أن أكون وإياك ممن يقبل النصيحة. وأنا أنصحك أن تتعلم دين الله سبحانه وتعالى، وأن تحكم على الناس وفق عقيدة صحيحة ومنهج صحيح. وجود اللحى والدشديش والحجاب لا يدلل على هداية وغيرها، فدولة الرافضة في طهران كلها حجاب وكلها لحى، وهذا لا يدلل على أنهم على صواب. فإذا حكمت أن فلان مصيب أو مخطئ على أن له لحية ودشداش فهذا ميزان باطل. فقوم ميزانك، احكم على الناس بأنهم على حق إذا كانوا على عقيدة مستقيمة، على عقيدة صحيحة، على عقيدة السلف الصالح، على عقيدة العقيدة التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، على العقيدة التي عليها الصحابة والتابعون. أما أن تجد خليط من البشر، هذا يرى الحلول والاتحاد، وهذا لا يعرف أين الله، وهذا لا يعرف المعتقد في الأسماء والصفات، وهذا يستغيث بغير الله، وهذا يطوف حول القبور، وهذا يذكر الخرافات، فهؤلاء قوم يحتاجون لنصيحة، وهؤلاء قوم يجب أن تتبرأ من الباطل الذي تراه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فكلمة البراءة من الشرك ومن الخطأ ومن البدعة، هذه جعلها إبراهيم، جعلها باقية في العقب، في عقبه، في عقب الموحدين، وهي باقية عندنا ولله الحمد والمنة. فجزاك الله خيرا على نصيحتك، وأنا أنصحك أن تضبط الميزان الذي تحكم به على الخلق. الأصل في أهل السنة والجماعة أنهم أهل سنة مجتمعون على السنة، يبرؤون إلى الله تعالى من البدعة، وأنهم أهل جماعة مجتمعون على الجماعة وعلى ولاة أمورهم، وأنهم ليسوا أهل فرقة، فهم ليسوا أهل بدعة وليسوا أهل فرقة، ليسوا أهل تحزب. وكل من جعل وسيلته التي ارتآها للإصلاح سببا للولاء والبراء ويعقد عليها الحب والبغض، فهذه فرقة، هذه فرقة، وهذه حزبية ما أنزل الله بها من سلطان. أنت إن وقع في قلبك أن الذي يخرج في سبيل الله أحب إليك من الذي لا يخرج، أنت متحزب، وأنت صاحب فرقة، وأنت جعلت ميزان غير الميزان الشرعي في قياس الخلق. وقياس الخلق حبا وبغضا وولاء وبراء يكون على المعتقد السليم والمنهج الصحيح والديانة والعلم، ولا يكون على خلاف ذلك. فجزاك الله خيرا على نصيحتك، وتقبل مني هذه النصيحة، وفقني الله وإياك للخيرات، وجنبنا الشرور والمنكرات، وأخرجنا من المألوف الذي يشد الناس إلى الباطل ويمنع الناس من التحليق في السماء. صلى الله نكون محلقين، نريد الخير ونبقى ناهضين ونبقى داعين إلى الله عز وجل على نور وعلى بصيرة. سؤال يكثر الكلام عليه وأحببت التفصيل فيه، وقد وقع جواب مجمل في سابقا في هذا الدرس، وكان الجواب على حسب ما انقدح في النفس على وجه فيه يعني عدم إحاطة بالمسألة، ولله الحمد الذي انقدح الذي رأيته صوابا بعد البحث والتنقيب، ولكن شيء يحتاج إلى تفصيل، وهو المسألة كثيرة شائعة اليوم بين النساء، يسألنا عن حكم التشقير. جاءتني أسئلة كثيرة جدا، حكم التشقير. الحمد لله كثير من الأخوات رجعنا إلى الله جل في علاه، تركنا المحرمات، وكثير منهن لله الحمد والمنة عرف حرمة النمص، النمص ذلك الشعر، فيلجأ تلجأ بعض الأخوات اللواتي يخفن من الله عز وجل، تلجأ لشيء اسمه التشقير. فإيش حكم التشقير؟ التشقير ينظر فيه، إذا كان التشقير يعني تصبغ شعر رأسها وشعر حواجبها بنفس اللون بنفس الشيء، ما أرى في حرج. أنا أرى من عموم، ليش؟ من عموم الصبغ، إذا استثنينا السواد. والسؤال ليس هكذا، التشقير التي تسأل لا تسأل عن الصبغ الشعر وصبغ حواجب، لا يسأل عن هكذا، هن يسأل عن تشقير أعلى الحاجب وأسفل الحاجب. تشقر أعلى الحاجب بلون يشبه لون البشرة، وتشقر أسفل الحاجب بلون يشبه لون البشرة، بحيث ناظر إليها ينظر أن الحاجب رقيق ودقيق وليس بغليظ بسبب التشقير في فوق وتحت. فهذا التشقير اللواتي يسألنا عنه، وبلغني أن بعضهن تفعل شيء أكثر من هذا، حتى بعضهن لا يضبط الأمور كما ينبغي. إيش تفعل؟ تشقر كل الحاجب ثم تأتي فترسم حاجبا فوق التشقير، تأخذ بالقلم فترسم حاجبا فوق التشقير. فالآن صار عندنا في التشقير ثلاث حالات: الحالة الأولى تصبغ كما يصبغ الشعر، وهذا أمر واسع، ولا هذا وهذا الكلام لا يسأل عنه، ويبقى تبقى الحالتان الأخريتان. الحالة الأولى تشقر على الحاجب وأسفله ويبقى الحاجب رقيق، أو تشقر كل الحاجب ثم إيش ثم ترسم رسما. فهذه هذه المسألة الذي رأيته ولله الحمد منا أن اللجنة الدائمة فتواها رقم 21778 بتاريخ 29/12/1421 يرون أن هذا أشبه ما يكون بالنص وأنه حرام، وهذا الذي انقدح في نفسي وهذا الذي أطمئن إليه، لأن مثل هذه المسائل معقولة المعنى. والتشقير ليس فيه إزالة شعرة واحدة، صحيح، يعني ليس هو نمص من حيث اللغة، النمص الإزالة، والتشقير ليس فيه إزالة شعرة واحدة، لكن من حيث المعنى فهو يشبه النمص، فهو ليس صبغا مطلقا. قلنا إذا كان صبغ مطلق زي الشعر ما في مشكلة، هو صبغ بطريقة معينة تلتقي هذه الطريقة في المعنى مع النمص. ولفظ الحديث لما منع النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات قال: المتفلجات للحسن، والحسن يعني علة منصوصة. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري العاشر 372 قال: يفهم في شرح المتفلجات للحسن، قال: يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت لمداوات مثلا فلا حرج. يعني لو امرأة احتاجت أن تفلج أسنانها من باب التطبيب لا التجميل لا حرج، ولكن أن تجميل فهذا الوارد في النص. في لفظ الترمذي: مبتغيات الحسن، مغيرات لخلق الله سبحانه وتعالى. الإمام أبو داود بوب على هذا الحديث فقال: كتاب الترجل باب في صلة الشعر. قال على إثر الحديث قال: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، النامصة تنقش الحاجب حتى تجعله إيش رقيقا. وهذا المعنى يشترك مع معنى النمص، والله تعالى أعلم. وقالوا أيضا في تغيير الخلق الله، قالوا أيضا يعني الفتوى اللجنة الدائمة من الوجوه التي ذكرت في تغيير الخلق الله في تشبه بالكافرات والفاجرات، وفيه أيضا ضرر استخدام هذه الأصباغ، قالوا أيضا فيه ضرر. أخ من حمص يقول: رجح كاتب جهود الإمام الألباني، أحد إخواننا العراقيين له رسالة جهود الإمام الألباني في نصرة عقيدة السلف في الإيمان بالله، يقول الأخ السائل من حمص: رجح كتاب جهود الإمام الألباني أن العمل شرط صحة في الإيمان، فما الذي ترى حضرتكم؟ أنا قدمت الكتاب وبينت أن هذه عبارة موهمة، وكان الشيخ العثيمين رحمه الله لما يسأل هل العمل شرط صحة أو شرط كمال يقول: دعوكم من هذا الإجمال، تكلموا بالتفصيل، عبارة موهمة، دعونا من هذه العبارة. ما خاض فيها أحد قبل الحافظ بن حجر، حافظ بن حجر متوفى سنة 852، قبل هذه الكلمة ما قال أحد فيها بكلام مفصل، عبارة مجملة. فمن أتقن وتكلم بأصول أهل السنة في مسائل الإيمان فهو سني بعيد عن أن يكون خارجيا أو أن يكون مرجئا. فهذه عبارة تحتاج إلى تفصيل، وذكرت لكم بعض الأشياء التي تعين على فهم مذهب السلف الصالح في مسائل الإيمان. فمن قال الإيمان يزيد وينقص، فمن قال ومن جوز الاستثناء في مسائل الإيمان وأدخل العمل في مسمى الإيمان فهذا بريء بالكلية من الإرجاء. أخ من ماليزيا يقول: أخ يريد أن يفتح محل يبيع كريمات نسائية وأدوية وغيرها من احتياجات النساء، ولا يدري من يشغل في المحل، هل يشغل رجل أو امرأة؟ فإذا شغل رجلا فإنه سيتعامل مع النساء ويحصل اختلاط، وإذا شغل امرأة نفس الشيء ستتعامل مع الرجال. مين الأصل اللي يعمل في المحل، الرجل أو المرأة؟ في الشرع الأصل الرجل، فأنت بقى على الأصل. إلا إذا استطعت أن تدخل رجلا على المحل فحين يضع امرأة. إحنا على الأصل، الأصل من اللي يبيع ويشتري؟ كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الليولي، المرأة تبع للرجال، فالأصل المرأة الرجل، فأنت وظف رجلا وابقى على الأصل، أنت وظف رجل وابقى على الأصل ولا تعكس. إلا إذا استطعت أن تقول هذا محل نساء لا يطلع عليه الرجال، فحينئذ لو وظفت امرأة لا حرج، ما عدا ذلك ابقى على الأصل ووظف الرجل ولا تتحير، لا تتحير دائما، إذا وقعت في حيرة ارجع للأصل، ارجع للأصل وابقى على الأصل. أخ يقول رجل يريد الزواج بزوجة ثانية وزوجته ترفض نهائيا، وهو يقول أنه محتاج للزواج، وقد وعظ زوجته وذكرها وأمرها أن تتقي الله فيه لكنها أصرت على رفضها، فهل يتزوج رغم رفضها؟ الشرع ما جعل موافقة الزوجة، ما جعل موافقة الزوجة إيش سببا في الزواج، فمسألة واضحة. لكن دائما أنصح وأوصي أخي المتزوج الثانية أن يتقي الله في الأولى، وما نريد أن نبني بيتا ونهدم بيتا، وكذلك ننصحه وكل أدرى بحاله ونفسه أن يكون رجلا، أن يكون فحلا، أن تكون الكلمة له. أما واحد الزوج الثاني والكلمة كلها من أول البيت لآخر للزوجة، فهذا ما يصلح أن يكون صاحب زوجة ثانية حقيقة. بعض الناس ما يصلح، المرأة هي تحكم كل شيء إلا أن سجل الزوجة الثانية باسم الأولى، ما يمكن أن يكون صاحب زوجة زوجتين. بعض الناس حاله في بيته لا يصلح أن يكون، وأدرى كل أدرى بنفسه. وللأسف طبعا مع مضي الزمن الفحولة والرجولة تموت للأسف، وكثير من الرجال اليوم يرددون أبواق لرغبات النساء، كثير من الرجال اليوم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل أدرى هل يحكم الأمور أو لا يحكم. فإن أحكمت فهنيئا لك تزوج، ما أحكمت الله يعينك على من تعليه وقال من تعليه. ولذا ربنا قال ما طاب، والطيب يختلف، ما طاب هذا النفس تطيب أو لا تطيب، هل يناسبك أو لا يناسبك، الأمر يختلف باختلاف حال الناس، مع أن الأصل التعداد، ولا يمكن أن تحل مشاكل النساء اليوم إلا بالتعداد. وأسباب كثيرة من أسباب فساد الخلق اليوم ومن أسباب إلغاء التعداد موضوع الزواج المتأخر. واحد تزوج عمره 40 سنة إيش يعدد هذا؟ واحد تزوج عمره 40 سنة إيش يعدد؟ لكن رجل تزوج أول ما بلغ، واحد تزوج أول ما بلغ عمره 18 سنة يحتاج أن يعدد. الزوجة بعد 10 سنوات توقف الحمل، فهو يبدأ حمل جديد من زوجة أخرى، ويبقى العطاء موجودا. يا إخواننا الشهوة ركبت في الإنسان من أجل بقاء النوع، نوع الإنسان من أجل النتاج، مثل اليد، مثل العقل، مثل الرجل. اليد موجودة من أجل الأكل والعمل، والرجل موجودة من أجل الحركة، والشهوة موجودة في الإنسان من أجل الولد. فمتى المرأة خلاص سنة لله جل في علاه، أول ما ينبغي أن يبلغ الإنسان يتزوج. أنا مع الزواج المبكر، وأنصح الآباء، أنصح الآباء أن يزوجوا أولادهم وبناتهم خاصة بزواج مبكر. الفرق بين عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن العاص 11 سنة بين الأب والابن، الفرق بينهم 11 سنة. يعني متى تزوج؟ يعني شيء قليل، فرق قليل جدا بينهما. فالشاهد بارك الله فيكم، إذا وجد زواج، إذا وجد عفة في المجتمع، وجد طهر، أحوج الناس للنساء من؟ أكثرهم عفة. الأنبياء أحوج الناس للنساء، ولذا سليمان طاف على في ليلة واحدة على 99 امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله له من النساء وتزوج أكثر من 4. فكلما كان الإنسان عفيفا احتاج للنساء. فإن كنت عفيفا فحلا ذا إرادة وإدارة، ذا إرادة وإدارة صحيحة، وكان الزواج مبكرا، فهذا سهل أن تعد. بعض الناس لا يهنأ بزوجته وقائم قاعد تعداد 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 تعداد، كره زوجته بالشرع ولم يهنأ بالزوجة التي عنده، ولم ينال الثانية فهو خسران على كل الموقع، على كل المحاور كما يقول، ما استفاد شيئا. ليس هكذا التعداد، ليس التعداد أداة تحقر الزوجة، وليس التعداد أداة تضربها في وجه الزوجة. التعداد شيء تحتاجه الأمة. وكلمة أخيرة أوجهها لأخواتي من يسمعنا سواء معنا أو من غيرنا، بتنا نخاف على أخواتنا من التعداد. أن ترد المرأة التعداد بسبب الغيرة أمر جبلي طبيعي في نفوس النساء. أما أن تصبح المرأة تقتنع أن التعداد قبيح فنخشى عليها ونخشى على دينها. المرأة ترد التعداد بغيرتها أمر طبيعي. كل امرأة إني امرأة غيرة، أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله عز وجل أن يرفع غيرتك، فأقرها. فالمرأة عندها غيرة، ولا يمكن للرجل بكلام عقلي محض أن يزيل الغيرة من نفس المرأة، لا يمكن. هذا شيء جبلي في أعماقها موجود. لكن أنا لا أخاف على الأخت التي ترفض التعداد من غيرتها، أنا أخاف خوفا شديدا على الأخت التي باتت تقتنع أن التعداد قبيح وأن التعداد حرام وأن التعداد ما ينبغي أن يفعل وأن الذي يفعل التعداد مجرم. فهذه امرأة في قناعتها هذه يخشى على عقيدتها، يخشى على عقيدتها، لأنها أنكرت شيئا أحله الله عز وجل، واستقبحت شيئا الله جل في علاه شرعه للأمة. فهذه كلمة مجملة بإذن الله تعالى لعلها تغنينا في دروس. والأسئلة التعداد كثيرة، فأجبت على السؤال وعما يلحق به. أخ من فرنسا وسؤال عجيب، وحبي لهذا الأخ جعلني أختار السؤال. يقول أرغب بالزواج بفتاة، وهذه الفتاة كذب عليها وكانت لها علاقة مع رجل ثم تركها، وهي الآن تابت وندمت على هذه الفاحشة وتعلن توبتها، فهل يجوز لي الزواج بها بنية تحصينها وتحصين نفس الأمارة بالسوء وسترها، أو أي نية أخرى؟ وهل يجوز إخفاء هذا الأمر عن الأسرة؟ وهل آثم إذا كتمت هذا الأمر ولم أخبر أسرتي؟ جزاكم الله خيرا وسدد الله خطاكم. إذا هذه المرأة حسن دينها وتأكدت من حسن خلقها وتوبتها وما وقعت في شك من ذلك فتزوجتها فأمر حسن، وأنت في شك فلا، لا تقدم. وأنت في شك لا تقدم، فلا تقدم حتى تتأكد من حسن توبتها وحسن خلقها، خلقها ومتانة دينها. ما لم يكن الأمر كذلك لا أرى لك أن تفعل أبدا. أحد الإخوة من أمريكا يقول، بعض الإخوة يقولون هل تعمل النساء المسلمات في محلات المولات الكبيرة والمطاعم في هذا البلد؟ الأصل في المرأة أن تبقى في بيتها، وإن عملت فينبغي أن تعمل بضوابط، والمكان الذي تسأل عنه ضوابط غير متوفرة وغير موجودة. فهذه المرأة إن عملت عرضت نفسها وغيرها للفتنة. وربنا عز وجل ذكر بعض الضوابط، فقال في قصة موسى في القصص مع الرجل الصالح، قيل أنه شعيب، والراجح عند المحققين أنه غيره كما حققه الإمام الألوسي. قال عن موسى عليه السلام، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. رأى موسى عليه السلام لما ورد مدين وجد أمة من الناس يسقون الغنم على ماء، على عين ماء، ووجد من دون هؤلاء الناس امرأتين، فلفت نظره حال هاتين المرأتين؟ قال لهما: ما خطبكما؟ ربيتا تربية شرعية صحيحة، أبوهما رجل صالح. قالتا: لا نسقي حتى يخرج الرعاء، حتى لاختلاط الغنم بالغنم في السقي كان عندهما ممنوع، حتى يصدر الرعاء، حتى ينصرف الرعاء، ونحن ما خرجنا لهذا وما عملنا بهذا إلا لأن أبانا شيخ كبير، كان في حاجة، وأبونا شيخ كبير. والله أنه جواب فيه تربية، فيه علم، فيه فهم. باقي الآيات حتى أخذ من بعض الآيات حتى فقط ألفت النظر على بعض الأشياء. قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: المرأة تقول لأبيها، قالت: يا أبت استأجر، إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. جاء موسى، الأب إيش قال؟ قال الأب لموسى عليه السلام: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. يا الله، ما أدق هذا الأب، يفهم في علم النفس فهم عميق. مرأة واحدة من اثنتين جاءت تمشي على استحياء، قالت لموسى: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ثم هي نفسها تقول لأبيها: يا أبت استأجر، جاء ليستأجره. إيش الأب لما رأى قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين، أي بنت؟ قالت: يا أبت استأجر، إن أبي يدعوك. لا، رأى فيها تعلقا، هكذا الأب، إن سمعت من ابنتك شيئا كما سمع هذا الرجل من ابنته عالج المسألة علاج شرعي صحيح. هي تقول: تعال أبوي يريد أن استأجرك، هو يقول له: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين. هكذا الأب، يعني دقق في ألفاظها وفهم أبعاد وما وراء هذه الألفاظ. الشاهد أن المرأة إن عملت، الأصل تعمل لحاجة وأبونا شيخ كبير، وإن عملت أن تعمل دون اختلاط واحتكاك بالرجال. والسؤال الذي يسأل عنه الأخ في هذه المولات، هذه كلها محذورات وتعلق المرأة بالرجال، أو من مدعاة الاختلاط، من مدعاة وقوع الشر. أخت تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تعتزل الزواج بحجة أنها تريد بيتا وتسكن المدينة المنورة؟ وأسألكم بالله أن تدعو لهذه الأخت أن يرزقها الله عز وجل زوجا صالحا. هذه الأخت من الجزائر، يقال لها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أولئك النفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال واحد منهم: أنا لا أتزوج النساء. فهذا الكلام يشمل الرجال والنساء، ففي الشرع الخطاب للرجال كالخطاب للنساء، ما لم تأتي قرينة تخص النساء أو تخص الرجال. الخطاب الموجه للرجال يدخل فيه النساء، والخطاب الموجه للنساء لا يدخل فيه الرجال، حتى تأتي قرينة على خلاف هذا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل: أما أنا فلا تزوج النساء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أنس قال: من رغب عن سنتي فليس مني، هذا يشمل الذكور والإناث. فالمرأة التي تقول: أما أنا فلا أتزوج الرجال، يقال لها: من رغب عن سنتي فليس مني. فيحرم على الإنسان أن يقتنع أنه لا يتزوج، لكن إنسان جاء ظروفه فلم تسمح له بزواج لسبب أو لآخر، كان ابن جرير الطبري وكشيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء ما تزوجوا، كالنووي ما تزوج رحمهم الله تعالى جميعا. فهؤلاء لهم ظروفهم ولهم حياتهم، وما اقتنعوا في يوم الأيام أن الزواج مرفوض أو مرذول أو أنهم لا يريدون الزواج أو ما شابه. يذكر، ولا أدري هل هذا صحيح عنه أم لا، قيل لشيخ الإسلام: لماذا لم تتزوج؟ قال: لقد نسيت. يعني الأمر ما خطر في بالي. ولذا يقولون عن شيخ الإسلام ما عرف عنه في مجلس أنه ذكر شيئا من طعام أو شهوة فرج، بقي ساميا عاليا. خلقه الله تعالى طويلا، ويأتي بعض الأقزام اليوم فيتطاولون عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ يقول هل يجوز المداومة على قيام الليل؟ نعم، لكن في مسلم عن عائشة قالت كان عمله ديمة، فإن فعلت في قيام الليل القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. ما حكم بيع شيء قبل تملكه؟ شرعا لا يجوز. الإخوة ينتظرون الأجوبة، ولذا على عجلة أجيب: لا تبع ما لا تملك، يحرم على التاجر أن يبيع شيئا قبل أن يملكه. أخ يقول أسأل فضيلتكم على صلة الرحم، قطع صلة الرحم بالعمة لطعنها في الأم وكراهيتها للأب. لا تطع أباك إن قال لك لا تذهب إلى عمتك، صل على السكيت كما يقولون، صل عمتك دون، وإن استطعت أن تكذب للإصلاح فافعل، لا تقطع الرحم. أخ يقول نحن مستخدمون في القطاع الصحي، وطلب منا أن نأخذ تلقيحات ضد أمراض معرضة أن تصيب، نحن معرضون أن تصيبنا لانتشار العدوى من بعض المرضى، يعني هم يتعاملون مع المرضى، فطلب منهم أن يأخذوا بعض التلقيحات، فلا حرج في هذا، هذا يدخل في عموم التداوي، ولا حرج في هذا إن شاء الله. أخ يقول هل يجوز لي كتب اسم أختي على الوصفة الطبية بدلا من اسمي لاسترجاع الدواء من التأمين؟ هذا غش وكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، وهذا أمر ليس بمشروع. أخت تقول يا شيخ أنا الآن في صدد دراسة سبل السلام، والحمد لله أنا في المجلد الرابع وأدرسه بشرح شيخنا ابن عثيمين على بعض إخوة المشايخ في الجزائر، هل تنصحني بدراسة فتح الباري أفضل أم كتاب في المذهب المالكي؟ فتح الباري فيه خير وبركة، وإذا قرأت سبل السلام كاملا يعني الهوة كبيرة بين سبل السلام وبين فتح الباري، أنصح شرح النووي على مسلم ثم تتحولين إلى فتح الباري، وهذا فيه نفع كثير. وأن نبقى ندور مع ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن نقرأ كلام علماء المذاهب، إلا أن تختاري من كتب المذاهب كتابا صاحبه محقق يعني أثري معتمد يعتمد الدليل، كابن عبد البر مثلا. والإمام الذهبي يقول من أدمن النظر في المغني والمحلى والتمهيد والسنن الكبير فاستحضر ما فيها فهو العالم حقا، الذي يستحضر ما في هذه الكتب الأربعة يقول هو العالم حقا. سؤال عجيب من أرتيريا، يسأل الله أن يصلح حال المسلمين، تقول النساء في أرتيريا المسلمات يدخلن التدريب العسكري بالغصب إلا المتزوجة، فهل يجوز أن أعمل عقد زواج كذبا وزورا حتى لا أدخل التدريب العسكري؟ لماذا تعملين عقد زواج كذبا وزورا؟ اعمل عقد زواج صحيح تجمعين به الخيرات، لماذا عقد الزواج الكذب والزور هذا؟ فأنت يا أختي بارك الله فيك نصوح، اعملي عقد زواج شرعي صحيح، وادعي ربك عز وجل أن ييسر لك هذا، فإن ما وجد الزوج فأنت الآن بين مفسدتين، تختارين الإيش؟ أخف المفسدتين، أنت الآن وأنت أدرى مني بتقدير المفسدة، أيهما أفضل؟ أنت تختارين أقل المفسدتين وأخف الضرين وأهون الشرين. وأما الأصل ألا تلجئي للتزوير، وألا تلجئي للكذب، وألا تلجئي للعقد الذي فيه تمثيل وخداع وليس بحقيقة، فالأصل أن يكون هنالك عقد صحيح. أخ من مصر يقول لمس المرأة الأجنبية أو القبلات وما أشبه ذلك بشهوة هل هو زنا وهل عليه حد؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم سماه زنا، فقال كما في حديث أبي هريرة عند صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا اليدين البطش، وفي رواية اللمس. وهذا أقوى حديث في حرمة مصافحة المرأة الأجنبية، زنا اليدين اللمس، وزنا القدمين المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. وقال النبي الفرج. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن من أتى امرأة من دبرها فهو زاني، لأن آلة الزنا قد استخدمها. وأجمع أهل العلم على أن الرجل إن تمتع بامرأة دون استخدام آلة الزنا والإلاج بالاقتصار على اللمس أو التقبيل فلا حد عليه، فالحد لا يكون على غير العلاج، وإذا وقع العلاج فهذا الذي يقام عليه الحد. أما أنه زنا فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا، لكن إذا ما استخدم الفرج فحينئذ هذا شيء أيسر بكثير من استخدام والعياذ بالله تعالى من إيقاع العلاج لاختلاط الأجسام. وبعض أهل العلم لأنه ذكر تعظيم الزنا أن هذا الماء المسفوح قد يترتب عليه ولد، ويا لله إذ علم الزاني أن بعد زناه قد حملت المزني بها. فالعاقل إن لم يكن راضعا له عن الزنا إلا هذا يكفي، فلا حد على مجرد اللمس أو التقبيل أو النظر مع الإثم الشديد. هل صح أن ضرس الكافر مثل أحد؟ نعم، الحديث في صحيح مسلم، والحديث: ضرس الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث، أي ثلاثة أيام. وفي رواية عند أحمد الحاكم: وعرض جلده سبعون ذراعا، مسيرة الثلاث سبعون ذراع. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1105. أحد الإخوة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. الشاهد في سؤالي: ما يحبه ويرضاه، فما هو الفرق بين الحب والرضا؟ الحب والرضا، إيش عكس الحب؟ البغض. وإيش عكس الرضا؟ السخط. عكس الرضا، فالأشياء تتمايز بأضدادها. فعكس الحب البغض، وعكس الرضا السخط. ولذا يقول في العربية قالوا: المحب فيه رضا وزيادة، يرضى والزيادة على الرضا يكون إيش؟ الحب. أو يكون الحب ثمرة للرضا، ثمرة أن ترضى تحب. فالمحبة شيء زائد عن الرضا. ولذا قال شيخ الإسلام أن تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. فالرضا في المحبة شيء زائد عن الرضا. والله تعالى أعلم. أحد الإخوة من دمشق يسأل يقول: أنا ألباني الأصل، أدرس الشريعة في دمشق، ويوجد بعض الطلاب يقعون في سيد قطب رحمه الله ويقولون: أنك قلت الإمام الألباني رحمه الله لم يمدحه إلا مرة، وأنا قرأت أنه مدحه أيضا بحضرة الشيخ عيد عباسي، هل يصح هذا عنك؟ أرجو أن ترسل لي الجواب. أما نرسل جوابا فلا أستطيع أن أكتب، وصاحب الكتابة يعسر عليه أن يكتب لكثرة ما أكتب، فيعسر علي أن أجيب بالقلم، فأجيب باللسان، والأصوات موجودة على الموقع، فمن أراد أن يعرف جواب سؤاله فليسمع الموقع يجد الأجوبة إن شاء الله. أما موضوع سيد قطب، حقيقة سيد قطب محير، كلام كثير جدا فيه. أذكر أني منذ أن بدأت أجرد وأقرأ المجلات والجرائد أجمع كل ما قيل في سيد، لو قلت أني جمعت أكثر من 1000 صفحة للآن عن سيد ما أبعدت، ولعلي أنشط يوم الأيام وأكتب كل شيء. ومن باب الطرفة والشيء الذي كما يقولون، أذكر لكم أشياء سريعة. فضيلة الشيخ سعد الحصين صلى الله عليه يحفظه أرسل لي مرة كتابه دعوة إلى الله، وقال الشيخ يريد طبع الكتاب وأرجو منك أن تنظر وتعلق، وأرسل بعض إخواننا أخوانه نسدبوبي. فنظرت في الكتاب على عجلة، والكتاب طيب وفي كلام عن سيد وفي كلام عن التبليغ وفي كلام عن الإخوان المسلمين، وكلام حقيقة الكتاب طيب ونافع. لكن قبل أن قوم سيد ذكر بعض العبارات عن سيد يفهم منها أنه يمدح، لكن بعد ذلك يعني يتكلم بالكلام الذي نراه حقا. ثم تفاجأت بعد شهر شهرين أن وجدت الكتاب مطبوع، وعلي راجع الطبعة 8 من هذا الكتاب فلان كتب اسمي، ولم يكتب هو اسمه على الكتاب أبدا. فالناظر الكتاب من بعيد دون ما يدقق راجعه للطبعة 2 ويرى اسمي يظن أنني أنا مؤلف الكتاب. ورأيت أكثر من باحث وأنا أقرأ يقولون قال فلان، يذكرون اسمي وينقلون كلام، أقرأ الكلام هذا ليس لي، أنا أعرف الناس بحالي. وبعضهم يذكر هذا في سبيل القبول، وبعضهم يذكره في معرض مناقشة والرد. أقول إيش هذا؟ ثم دققت النظر فوجدت السبب أن الشيخ أسأل الله أن يحفظه حذف اسمه ولم يكتب الاسم. ومن عجائب الأكاذيب من عجيب الكذب في هذا الزمان، ولد من الأولاد ليس بعربي كردي الأصل، ولا يقدح أن يكون كردي، لكن يقدح في فهمه، يقدح في فهمه، كان ممن يحضر دروسي، أقام الدنيا علي وأقعدها، أنا أقول سيد في كلامه ومضت نور، سيد مدر، وناقل كلمات أيضا اقتطعها من سياق وسباق من كلام الشيخ سعد، وكتب كتاب طويل عريض يشتمني ويلعني، وأنا أمدح سيد وأقوم على سيد وأجلس سيد. قرأت أول كم ورقة قلت هذا كلامه كاذب، الرجل كاذب، يحتاج ينقل الكلام لي في مجلس ذكرته وما زلت أذكره وسبق أذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قلت النبي فحل كامل الفحولة، وماذا يضره أنه يحب النساء بما شرع الله، إيش يضر النبي أنه يحب النساء؟ النبي قال أنه يحب النساء، فيزعم قبحه الله. وإن كان متقصدا بالتحريف أسأل الله عز وجل أن يعامله بما يستحق عاجلا غير آجل. يزعم أني أزعم أن نبيي وقدوتي وأسوتي بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، أن يقول عنه شهواني نسونجي، أبرأ إلى الله من هذا الكلام، ومن قال هذا الكلام هو كافر. فكذب وافترى علي كثيرا وأسأل الله أن يعامله بما يستحق. الشاهد نقل كلام الشيخ سعد ونسبه إلي وبدأ يحاكمني بكلام غيري، يقول أني أقول على كلام سيد وامضت نور إلى آخره، وأتحدى أن يكون هذا قد وقع في كتاب من كتبي بقلمي أو أن وقع على لسان، يتحدى هذا. هو ينقل من كتاب الشيخ سعد الحصين، وهذا أمر عجيب غريب، وهذا أمر ينبئ كما قالوا قديما فلان تزبب قبل أن يتحصرم، يصبح الإنسان زبيب قبل أن يكون حصرما. ولذا نقول لإخواني أننا بحاجة للخلق وبحاجة للأدب. إن كنا نخاطب العوام ونذكر لهم ضرورة العلم والاتباع، فإننا نذكر لإخواننا من طلبة العلم ضرورة الإخلاص والصدق مع الله والأخلاق. وأنت حكمت حاكم بأدب وحاكم بتثبت. وأما أن تكون النفس خبيثة وأن تكذب على خلق الله وتفتري عليهم وتحمل كلامهم وهو ليس بكلامهم أصلا ما لم يخطرهم في بال، فهذا ظلم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بهتان أن تتكلم في أخيك ما ليس فيه، فقد بهته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يزعم أني أجوز عمليات الانتحارية التي تجري في بلاد المسلمين، وأي عاقل يجوز أن يفجر الإنسان نفسه في صفوف إخوانه المسلمين. أنا درست مادة فقه الجهاد في مركز الإمام الألباني، وذكرت موضوع صلاة الخوف، وبعدها ذكرت مسألة العمليات الانتحارية. فمتى جاهز صلاة الخوف؟ جاهز العمليات الانتحارية بضوابط شرعية ذكرها شيخنا الألباني وذكرها شيخ ابن تيمية في المعركة مع الكفار. أما واحد فأخذ كلامي من هنا ومن هنا ومن هنا وطوعه لأغراضه وبدأ يحرض علي ويكتب فيه ويقول هو يجوز، هذا يكفر الناس. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يعامله بما يستحق. وراجت هذه الأكاذيب على بعض أهل الفضل للأسف. وأنا حي أرزق. فالشاهد، وأعود ومعذر على هذا الاستطراد لكني رأيته مهما، أعود فأقول شيخنا الإمام الألباني رحمه الله إمام في العلم غير منشغل بكلام أصحاب الفكر. كنت في مجلس قرئ على شيخنا الألباني كلام لسيد قطب في كتابه لماذا أعدموني. مفاد الكلام أن علة الأمة أن عقيدتها ليست صحيحة واجتزع على هذا القدر، فمدح الشيخ هذا الكلام. وهذا الكلام صحيح، علة الأمة أنها تحتاج لعقيدة صحيحة. فعمم الكلام. لو قرأ الشيخ في نفس لماذا أعدموني يقول سيد قطب، والكتاب مطبوع موجود ما يحتاج، يقول كنا نجتمع ونفكر أي كبري في القاهرة ننسفه. وهذا أمر خطير جدا، والشيخ الألباني يرفض هذا جملة وتفصيلا. وفيه نفس سيد قطب لا ينبغي أن يحاكم بقواعد أهل العلم ويعذر بأنه ما تعلم العلم الشرعي باصطلاحات العلماء، ولو عومل هكذا لكان الحكم عليه خطيرا. سيد قطب يقول عن الله المهندس الكون الأعظم، ويقول عن الله ريش المبدعة، وهذا كفر، كلمات كفر. وأكثر الناس حماس لسيد قطب عبد الفتاح أبو غدة، وكان مسؤولا عن الإخوان المسلمين في سوريا، وكتب مقالة في مجلة الأمة القطرية يقول فيها هذه كلمات كفر، ونقلها من كلام سيد قطب. يوسف القرضاوي يقول سر وجود التكفير والتكفيريين في هذه الأيام سيد قطب، وشهد شاهد من أهلها. هذا ليس كلامنا، هذا كلام القوم فيما بينهم. فأن تؤخذ كلمة لشيخنا عن سياقها وسباقها ويطلق الكلام على عواهنه ليس بصحيح. حتى قرأ الشيخ ربيع حفظه الله كتب سيد قطب وغربلها وبين أخطاءها وأرسلها لشيخنا، وشيخنا مدح صنيع الشيخ ربيع. هل الشيخ تراجع؟ لا، ما تناقض الشيخ ولا تراجع. فيا أخي يا حبيبي بارك الله فيك، الشيخ لما مدح سيد قطب مدح كلاما معينا محصورا، ولو بعث الشيخ من قبره سيمدحه. وأنا استغفر الله أخشى واحد يقوم علي الآن، أنا أقول كلام سيد قطب في بدايات لماذا أعدموني أن علة الأمة أنها ما ربيت على عقيدة صحيحة كلام صحيح فقط، هذا صحيح. النبي قال عن الشيطان صدقك وهو كذوب، هذا لا يضير، لكن أن تحمل باقي الأخطاء عن سيد قطب للشيخ الألباني ويقال الشيخ يمدحها، هذا ليس في التحقيق العلمي وبلغة العلم، هذا باطل ليس بصحيح. فأرجو أن تكون المسألة واضحة وأن تكون بهذا الحد، حتى ما نبقى أيضا نكرر. ورجعت لهذه المسألة بعد غياب لكثرة السؤال عنها، وللأسف الأسئلة التي تسأل بكثرة هي فموضوع شيخ مدح كلاما معينا لسيد قطب نراه صوابا، ومتى عرف الشيخ سيد قطب بتمامه وكماله؟ حكم عليه وقال فيه نوع خروج أو نوع خارجية أو نحو هذه العبارات، فلا يمكن أن يقال أن عالم يمدح كلام سيد قطب. سيد قطب أخطأ أخطاء جسيمة وكبيرة، كان أديبا ثم انشغل من الأدب، اشتغل بتفسير القرآن، اشتغل بالتقريرات الخطيرة التي كان يعجز عنها، وما زال الإمام أحمد كان يقول إني أجمل عن الدماء، أن تجلس وأنت بعد كنت قبل قليل على حال والله من عليك بتوبة، والآن أصبحت تخطط كيف أي كبري تنسف وأي شيء تفجر، هذا أمر خطير، وهذا مفاده التكفير، وهذا أمر خطير جدا. فأن واحد يقول كان الشيخ يمدح سيد ومدحه مرة ومدحه عند الشيخ والشيخ عبد العباس لما جاء، لا، قرع الشيخ شيء والشيخ مدحه، مدح الكلمة هذه ما يحمل باقي الأشياء،
وهذا من عدل الشيخ،
وهذا بلا شك من عدل الشيخ ومن إنصاف الشيخ. لم أرى أحدا منصفا كالشيخ رحمه الله تعالى، قرع عليه شيء مدحه، لكن يحمل أنه مدح كل الكلام، لا، خطأ هذا ليس بصحيح. طب الشيخ تراجع؟ لا، ما تراجع. الشيخ ما كانت الصورة كاملة عنده، فاكتملت لما قرأ من جمع كل كلام سيد قطب ومدحه، مدح صنيع الشيخ الشيخ ربيع، مدحه بقلمه كتب، وعندي كتاب الشيخ، عندي تعليقات بخط الشيخ على كتاب الشيخ ربيع عن سيد قطب، ومن إنصافه أن قال أنت يا شيخ ربيع أخطأت، أنت هنا قررت كذا وفي صفحة كذا من كتابك قررت كذا، أيضا علق على كلام الشيخ ربيع، لكن قال بالجملة أنت الذي بينت لنا حال سيد، وما كنت قد تفرغت لقراءة كتب سيد، فأنت لما قرأت وبينت لنا هذه النقولات فأنت جزاك الله خيرا على ما قمت به، وندعو الله عز وجل أن ينفع به وأن يبصر به. كلام الشيخ ربيع طيب عن سيد ونافع ومفيد. طيب، أخ أيضا من ماليزيا يقول هل ينعقد النذر بحديث النفس دون النطق به؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين إن الله قد تجاوز عن أمتي، إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، أو قال ما حدثت به أنفسها، إما برفع الأنفس وإما بنصبها، ما لم تتكلم أو تعمل. فالإنسان إذا جال في خاطره طلاق أو يمين أو نذر ولم ينطق فلا شيء عليه. فيا أخي، يا نذرت في نفسك ولم ينطق لسانك، فالكلام الذي في قلبك والذي تلجلج في صدرك ولم يخرج على لسانك الله قد تجاوز عنه. فلو طلقت لا يقع الطلاق، لو حلفت يمين لا يقع حلف اليمين، لو أنك نذرت فلا يقع النذر. والله تعالى أعلم. هذا أخي علي يخصك، أراسله أو تكلم معه بشيء. طيب، نختم بسؤال من مصر، نسأل الله أن يحفظ أهلها وبلاد المسلمين جميعا. كأنها السائلة أخت، تقول فتاة تعرفت على شاب عن طريق إحدى وسائل الاتصالات الحديثة، عن طريق الإنترنت، هذه مصيبة. وكان سببا في استقامتها على منهج السلف الصالح. الله المستعان. طيب، الله المستعان. وارتداء النقاب إلى غير ذلك. وقد اتصل هذا الشاب بأبيها بالتقدم لها وإنقاذها من هذا المجتمع الهالك الذي تعيش فيه، فوافق الأب في بداية الأمر ثم رفض بعد فترة. تخيل، هذه الأخت لا تعرف هذا الأخ إلا على أنترن حديث. انظر كيف يلعب الشيطان. تقول: فوافق الأب في بداية الأمر ثم رفض بعد فترة لعدم قدرة الشاب على السفر لبلد الفتاة، وذلك بسبب ظروف سياسية بين البلدين، يعني لا يمكن يحصل تأشيرة، لا يمكن يعني يعصر عليه بسبب فوق الإرادة. لكن سفر الفتاة لبلد الشاب سهل ميسور، هو يعصر عليه أن يقدم على بلدها، بس هي تذهب إليه أمر ميسور، مع العلم أن والد الفتاة لا يصلي. الآن أصبحت عدم الصلاة تزج في الفتوى. طيب، وليس لها أقارب آخرين ليكونوا ولاة لها في زواجها، فهل يجوز في هذه الحالة أن تفارق الفتاة أهلها وتسافر إلى ذاك البلد لتزوجها ذاك الشاب؟ يا لله يا لله يا لله يا لله، ظلمات بعضها فوق بعض من البداية إلى النهاية. هذا أعوج، ظله إيش؟ أعوج. مكان صحيح، ظله صحيح. أصل الاجتماع على غير شرع الله، أصل اللقاء على غير شرع الله، فهذه هذا الاجتماع من الشيطان، وسيفرخ هذا الاجتماع شر وبيل. فيا أختي، أسأل الله أن يحفظك من شياطين الإنس والجن، ابق في بيتك، ومن أرادك زوجا هو الذي يطرق بابك وهو الذي يطلبك، وإن ذهبت إليه فستندمين. لا يمكن لأحد أن يقبل امرأة هي التي تأتي. نعم، ممكن لو أن وليها عرض موليته على رجل للدين والصلاح بينهما، هذا أمر حسن وهذا فيه إكبار. أما والعياذ بالله أن يكون الأمر على هذا الحال، فاحرصي يا أختي، إن أبدى هذا الرجل ديانة فقد لا يكون عنده خلق، وسفرك حرام غير محرم، واتصالك به زنا. أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية، والدك لا يصلح لفجوره لفسقه، لك أخ، لك شقيق، لك عم، لابد أن يطلب من رجل، المرأة لابد أن يكون لها ولي أمر، حتى إن عدم عالم، رجل صالح، قاضي هو الذي يتولى. أما هذه تمثيلية، هذه مسلسل المسلسلات، وهذا اجتماع على سنة الشيطان، وليس لشرع الله عز وجل صلة بهذا الاجتماع لو وقع. وأسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يبعد عنك هذا الأمر. ثم أنت تذهبين إلى أين؟ إلى مجهول، ما تعرفين ماذا يجري. لو أنه وعدك باللقاء وما جاء، أين مصيرك؟ فتعقلي يا أختي، واتق الله ربك سبحانه وتعالى. تفضل. خلاص خرجنا. طيب، بقيت مسألة لإخواني، وأحب أن أتدرب الإخوة جزاهم الله خير. بقيت مسألة الذهب المحلق، طلبت من بعض الإخوة فيما مضى يعني شيء عن الذهب المحلق، فما أدري في أحد حضر شيء. وين الأخ؟ مشى. تفضل يا أخي، أسمعنا. أعطيتني، أنا أحب أسمع منك. معي الورقة. طيب طيب، في أخ، الأخ صاحب هذه الأوراق يسمعنا الكلام، أخي اللي حضر هذه الأوراق، تفضل اسمعنا. مشى. طيب، أنا ما أدري الأوراق اللي أعطيتني إياها عندك يا أخي بارك الله فيك، أعطيتني إياها بقي عندك منها نسخة في البيت. طيب مرة القادمة إن شاء الله، وهذه الأوراق إن شاء الله لعل الأخوة مرة القادمة أيضا يعطينا إياها. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، وأنا سأكون في العمرة لعلي الدرس القادم قائم
إن شاء الله.
إن شاء الله بعده. حياكم
الله.
حياكم
الله. بالنسبة للزيت لو عنده أكثر كيف؟ سيدي أحمد الله يرضى عليكم، 50 صار 50,000 دينار. ذو ما في يعني ما في يعني زكاة؟
إيجار. مش زكاة زروع. زكاة مال. هناك أحسن الفقير. جزاك الله خير.